السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال في كتاب الأضاحي: باب ما لا يؤكل من السباع. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا أبو عمر، هذا الدارمي. انتقلنا من موطأ مالك إلى الأضاحي في الدارمي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال في كتاب الطلاق: ما جاء في اللعان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ما قال لك؟ ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعباها. إذن لا تسأل عما لم يقع. فقال لا أنت والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين، يعني التفريق. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن نافع وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديث عند البخاري وعبد الرحمن بن غزوان وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي والشافعي ونوح بن ميمون ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين، وقول الزهري في آخره كما قال ابن عبد البر هو عند جماعة رواة الموطأ من قول ابن شهاب، كذلك هو عند القعنبي ومطرف ومعن بن عيسى وابن بكير وابن القاسم وابن وهب والشافعي وأبي مصعب والتنيسي ويحيى بن يحيى النسابوري وأحمد بن إسماعيل المدني وعبد الله بن نافع الزبيري وغيرهم. واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك أيضا. قال الدارقطني وقد روي حديث اللعان عن الزهري عن سهل بن سعد، روى حديث اللعان عن الزهري عن سهل بن سعد جماعة من الثقات، فاختلفوا عنه في قوله فكان فراقه إياها سنة المتلاعنين، فأدرجه جماعة منهم في نفس الحديث وجعلوه من قول سهل بن سعد، منهم ابن جريج وابن أبي ذئب والأوزاعي وعياض بن عبد الله الفهري وفليح بن سليمان وإبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع، والآخرون جعلوه من قول الزهري يعني مرسلا، لأن قول التابعي السنة كذا يكون مرسلا، لكن هذا هو العمل عليه. وفي الحديث المرفوع ما يدل على ذلك في قوله فأمره بطلاقها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره، وفي بعض الروايات فأمره ففارقها، ولكنه طلق، أمره بالفراق فطلق هو من نفسه قبل أن يأمره بالطلاق صلى الله عليه وسلم، لكن أمره بالفراق. فالسنة في المتلاعنين أن يفترقا، والمتلاعنان أن يحلف الرجل ثلاثة أيمان أنه صادق وما كذب عليها، وفي الرابعة أن غضب الله عليه، وكذلك هي في الإنكار والنفي، ثم بعد ذلك يفترقان يفرق بينهما. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. نعم يعني بينونة كبرى.
ها؟ الملك تقدم في الدرس الماضي انه قال تعود اذا نكحت زوج الغيب.
ده اول مره اتكلم في اللعان. ده في اللعان ده. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا لاعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانتفى من ولدها. وفي نسخة وانتفل من ولدها. انتفل يتبرأ أيضا. وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع والحسن بن سوار وسعيد بن منصور وحديث عند مسلم وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد وحديث عند مسلم أيضا ومحمد بن الحسن الشيباني ومعلى بن منصور الرازي وعبد محمد بن عبد الله الرقاشي ومنصور بن سلمة الخزاعي ويحيى بن بكير وحديث عند البخاري ويحيى بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا ويحيى بن قزعة وحديث عند البخاري أيضا ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديث عند مسلم. فالحديث في الصحيحين أن الرجل الذي قذف امرأته ولاعن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم انتفى من الولد، يعني نفى أن يكون الولد ولده وتبرأ منه، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بأمه فصار يدعى لأمه هذا الولد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وإن أكذب نفسه جلد الحد على أنه قاذف وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف، هنا صرح بأنها تحرم عليه حرمة أبدية. قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه الرجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم، أي أن التفرقة باللعان تفرقة بائنة، وإذا أكذب نفسه وقال أنا كذبت عليها ولم تفعل كان قاذفا فيقام عليه حد القذف. ويلحق الولد به. قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها لأنه طلقها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها لعنه من أجل الولد، إثبات الولد له أو لها. قال: وهذا الذي سمعت. قال: مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد، يعني ليس عليه الحد. قال: مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج، يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم، وهذه داخلة في عدد الزوجات، فهن من الأزواج. وعلى هذا الأمر عندنا، أي أن الرجل المسلم إذا كان قد تزوج الكتابية فالزواج صحيح، فإنه إن قذفها تلاعنه في هذا القذف، لأنها داخلة في عموم الأزواج. قال: مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها، فالعبد في اللعان كالحر. قال: مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه، يعني يرجع عن اللعان القذف، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، إن أيمان أربعة أيمان، ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما، يعني لم يتم اللعان، يعد قاذفا ويجلد الحد. قال: مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها، حتى وإن مضت الثلاثة أشهر، لأنها لم تتزوج غيره، فهو يعتبر ملاعنا المرأة حال زواجها منه. قال: مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها. وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا، على القول أنه يرى أن ذلك فراق أبدي، تحريم أبدي. فإذا لاعن الرجل أمته المملوكة، نعم، فلا يتراجعان أبدا. قال: مالك إذا لعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق، لأنه لم يدخل بها ما لم تمسهن. قال: ميراث ولد الملاعنة الملاعنة، هذا الولد إما أن ينتفي منه الزوج أو لا، فإن انتفى منه فلا ينسب إليه ولا يرثه، وإن رجع وأكذب نفسه وألحق الولد به فإنه ولده يرثه. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه، إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. ولد الملاعنة، ولد الزنا، كلاهما ينسب لأمه، فإن مات ترثه أمه ويرث إخوته لأمه. قال: مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. هذا قول عروة بن الزبير، وأيضا قول سليمان بن يسار، بل قال قول أهل العلم بمدينة. طلاق البكر، حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس ابن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، محمد بن إياس بن البكير، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. ليه ده ما لم يمسها؟ قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل، يعني حينما طلقتها ثلاثا فهي كما قلت، أنت أرسلت ما كان في يدك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، أنت واعظ لست فقيها يعني، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، يعني الطلقة الواحدة بنت منه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بمجرد أن يطلقها تتزوج، لكن لو أنه طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا ترياني؟ ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، يعني إذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها ولما يبني بها طلقة واحدة فقد بانت منه، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن كان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، على اعتبار أن الثلاث ثلاث. قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر قبل أن يمسها، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال: طلاق المريض. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها، يعني إن طلق المريض مرضا مخوفا أو مخوفا امرأته طلقة باتة فإنها ترثه، على اعتبار أن ذلك مضارة، مضارة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض حتى يحرمهن من الميراث يعامل بخلاف ما ما له عليها من سلطان
خلاص ليس لها في ماله حق
لا اما اذا ما فيش ماله بقى هو مطلقه وهو حي اهو
يعني هو ان طلقها في مرض
انا فهمت المساله صحيح. ورجع سليم وانقضت عدته خلاص انقضت العده
رغم ان هو طلقها بنيه اضرار
اضرار في الميراث
في الميراث
اي نعم
يبقى ليس لها عليه الا الصداق
الحقوق المطلقة نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حط ثم طهرت فآذنين فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثه عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها بنفس المعنى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة طبعا لم تحض ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمت إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان يا ابن عم ازاي تورثها وهي بقى لها سنة مطلقة فقال عثمان هذا عمل ابن عمك يعني فتي علي هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب لأن عدة المطلقة ثلاثة قرؤ وهذه لم يأتها قرء واحد وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه يعني إذا مات في مرض يعني قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث حقها في الصداق النصف لأنها لم يدخل بها وحقها الميراث لأنه يريد أن يضارها ولا عدة عليها لأنه لم يدخل بها وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء نعم بارك الله فيكم نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله